أما إذا كان ملحدا فهذا بها لا شك. الآن أنت صفرت الموضوع وهذا يساعد على البيان. تقول هم الآن هنا يذبحون يعني في السعودية في جدة. طيب هل تبين أن هؤلاء ملاحدة وأنهم لا يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ليس سؤالي سؤال امتحاني، وإنما أقول هم بأشد أحد فريقين، إما أن يكونوا على الأصل الذي تحدثنا عنه أتراك مسلمون بغض النظر عن صلاحهم أو فسادهم، وإما أن يكونوا ملاحدة. فإن كانت الأولى فآبائهم حلال، وإن كانت أخرى فآبائهم حرام. فهل عرفنا أنهم من القسم الثاني أي أنهم ملاحدة؟ لنقطع لأن ذبائحهم لا تؤكل. إن عرفنا ذلك الجواب لا تجوز ذبائحهم، وإن لم نعرف فنبقى على الأصل. هذا ينتهي الجواب.
وإذا
وضع سواء باب الورع باب واسع، فنقول في ذلك دع ما يريبك إلى ما يريبك، وهذا حديث الرسول عليه السلام. لكن ليس من الورع أن نقول عن هؤلاء بغير علم إنهم ملاحدة. لماذا؟ لأنهم أسرار. ما هذا لا يجوز.
ما ندري هل يصلون أو لا يصلون، إذا علم أنهم لا يصلون هل تؤكل ذبائحهم؟ وإذا علم لم يعلم هل يصلون ولا لا يصلون؟ يعني سؤال محسن، إذا علم وإذا لم يعلم.
إذا لم يعلم فقد عرفت الجواب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم؟ أيوه. ما عرفت أنت تقول يصلون أو لا يصلون، لكن أنت تعرف أنهم مسلمون أليس كذلك؟ لكن لا تعرف أنهم يصلون أو لا يصلون، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم؟
يقول
على الأرض. يأتي الاهتمام الآخر وهو أنهم لا يصلون أليس كذلك؟ يعني عرفت أنهم لا يصلون. هنا يأتي البحث من ملاحظة حكم تارك الصلاة. فمن كان يرى لأن تارك الصلاة كسلا كفر، هو كفر ردة وليس كفرا عمليا فقط، فهذا لا يجوز أن يأكل من ذبائح هؤلاء. ومن يرى مثلي أن مجرد ترك الصلاة كسلا مع كونه مسلما ليس كفر ردة، فيجوز الأكل والأحرب كما كنا آنفا إذا كان لا يعلم لا هذا ولا هذا أن لا يأكل، لأن ذبيحة المسلم حلال ما دام مسلما، ولا يشترط فيه أن يكون صالحا تقيا إلا لأنه شرط كمال وليس شرطا. هذا جوابي. هنا أيضا يأتي بحث مهم جدا. هؤلاء الذين هم عقائد فاسدة هل يخرجون بهذا الفساد عن دائرة الإسلام أم لا يخرجون؟ فإن خرجوا عن دائرة الإسلام فلا تؤكل ذبيحتهم، وإن لم يخرجوا فتؤكل ذبيحتهم. وبناء على الاحتمال الأول، إذا قلنا بأن فساد عقائدهم تخرجهم فتهنون يا أستاذ. إذا قلنا بأن فساد عقائدهم تبعيهم من الإسلام، ننظر هل حكمنا في خروجه من داء الإسلام حكم صحيح أم فيه شيء من المبالغة أو الغلو؟ هنا لابد من شيء من البحث. إن كان هؤلاء الذين وصفناهم بفساد عقيدتهم وبأن هذا الفساد يخرجهم من ملة الإسلام قد أقيمت الحجة عليهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ يأتي القول السابق لا تؤكد غيرهم. أما إن كنا لم نقم عليهم حجة الله ويقون على أرجلهم ورجالهم في دار الإسلام وتجري عليهم أحكام المسلمين وحسابهم عند الله رب العالمين، ما دام أننا لا نعلم أن حجة الله قد أقيمت عليهم. واضح الجواب؟ إذا كان الجاهل يعيش في بلاد إسلامية يغلب عليها العلم والإسلام وخاصة بعقائده وفي صورة أخص ما يتعلق منها بالتوحيد، فهنا لا يعذر هذا الإنسان بجهله لأنه يعيش في جو إسلامي يفترض أن يكون قد عرف من الجو الصالح الذي يعيش فيه العقيدة الصحيحة. وهذا بلا شك أيضا يستطيع الإنسان أن يتصور صورة متعددة، جو إسلامي. والحمد لله أن البلاد السعودية لا تزال من حيث صلاح عقيدتها عقيدتها هي في الكم، ولكن يقصدها كثير من المسلمين العرب أو العجم لقضاء مصالحهم وأحيانا عباداتهم من الحج أو العمرة. فقد يكون الواحد منهم أقام في هذه البلاد مدة من الزمن لم يتمكن في هذه المدة بخصارها أن يتعرف على عقيدة التوحيد مثلا، فهو لا يزال يحمل في أفكاره بعض الانفرادات عن التوحيد الصحيح. فهذا برغم أنه أقام في جو إسلامي وتوحيده صحيح لا يمكن أن يقاس به من ولد في هذه البلاد وعاش فيها وتراها ونشأ وتعلم. هناك فرق كبير بين الأول وبين الثاني. ولذلك إذا أخذنا هذا المثال الأول أي البلد الإسلامي الصحيح توحيده وعقيدته، ثم قابلناه ببلد آخر ليس بلد إسلامي كالمسلمين الذين يسلمون في بلاد الكفر كأوروبا مثلا وأمريكا مع ذلك، فهؤلاء إذا لم يفهموا بعض العقائد الإسلامية على وجهها الصحيح هؤلاء يعذرون لأنهم لا يجدون الجو الذي يعطيهم المعنى الذي أشرت أنت إليه الآن بقولك صار من المعلوم للدين بالضرورة. هذا إنما يصح للسماع الأول، وفي التفصيل الذي ذكرته من نشأ وتلعب فيه وليس بالنسبة من انصرف حاله فيه لمدة قصيرة من الزمن. ثم نأخذ مثلا بل أمثلة أخرى ما بين النفر الأول الصالح والنفر الآخر الصالح. نأخذ مثلا ك البلاد المصرية حيث يوجد فيها مشايخ وعلماء الأزهر وما أدراك مع علماء الأزهر من حيث الأزهر الشريف وإلى آخره. ومع ذلك فتجد هناك أشكال بعض أصنافه في الأزهر وفي المساجد مسجد الحسين وغيره. فيعيش المصري هناك مسكين ولا يسمع صوت التوحيد إطلاقا. فهذا ليس كهذا الذي عاش في المجتمع الأول. ولذلك فمن الخطورة في مكان مع استحضارنا لهذا التفصيل وما أشير إليه مما لم يذكر من الخطورة في مكان أن يقال بأن الجاهل لا يرضى لأنه يعيش في بلد إسلامي. يشترط في هذا البلد الإسلامي أن تكون عقائده مشهورة وكما قلت معلوم من الدين الضرورة. لنفترض كما قلنا آنفا رجل فرنسي أو ألماني أسلم، ما الذي دفعه الإسلام؟ شيء من علامة الإسلام، أقال أشهد أن لا إله إلا الله وهذا محمد رسول الله. لكن يا ترى هل مجرد أن أعلن إسلامه وعودي من قوله عرف الإسلام بتفاصيله؟ قال عن جواب له، فقد يكون يعيش هو وزوجته وزوجته لا تزال كافرة متبرجة كما كان قبل إسلامه بل وكما كان هو قبل إسلامها، ويعيشون مع بعض البعض أشقاء وإخوة وتظهر أمامهم كما تظهر أمام زوجها. هل يؤذر أم لا يؤذر؟ لأنه حديث عازم الإسلام. ولذلك نجد في بعض الأحاديث ما يمكن اتخاذه حجة في أن القول بأن الجاهل لا يعذر قول يخالف سنة الرسول عليه السلام العملية. ماذا نقول اليوم لو أن مسلما في بلاد الإسلام صاح في صلاته بأعلى صوته واستمر في صلاته ولم يعرف الصلاة، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صلاته باطلة. لكن الرسول ما أبطل صلاة من صاح في صلاته لأنه عذره بجاهله، وما ذاك إلا لأنه كان حديث عازم الإسلام. وعلى ذلك يقال هذه المسألة الحساسة، فلا يقال مطلقا الجاهل يعذر ولا يقال مطلقا الجاهل لا يعذر، وإنما المسألة تتحمل تفاصيل كثيرة ذكرت آنفا بعضها. أنا أشرت في المثال الأخير إلى قصة معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، وهو بداية غير معاوية ابن أبي سفيان الأموي، فقد حدث كما جاء في موطأ الإمام مالك ومسلم الإمام أحمد وصحيح الإمام مسلم بالسند الصحيح عنه أنه صلى ذات يوم وراء النبي صلى الله عليه وسلم عطس رجل بجانبه، فقال له وأخطب بالصلاة ورحمك الله. فنظروا إليه بأطراف أعينهم تسكيتا له، فعلم عليه هذا الأمر فصاح بأعلى صوته وهو يصلي وشكر أمياه ما لكم ترجعون إليه؟ فما كان ممن حوله إلا أن أخذوا ضربا على أصحابه تسكيتا له. يبدو أن رجل نبه ولو بعد لأي لأنه أخطأ مما فعل من الكلام والصياح. لذلك قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال إليه صوروا بقى نسيب هذا الإنسان، وصوروا مخبيا في هذا الزمان. لو صعد في ذلك الإنسان وجاء الإمام إليه، ماذا يتصوره؟ سيحكمه ويصده إلا أن يغلبه. كأن معاوية هذا رضي الله عنه تصور شيئا من ذلك لما رأى الرسول مخجلا عليه، ولكن خاف تصوره لأنه رسول الله. ولو كنت تفضل غريض القلب أن تبدو من حوله. قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي والله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن. انتهت قصة الرجل إلى هنا، ولكن يبدو من ناحية النفس أنه لما رأى هذا الجسد النبوي شجعه بأن يتعلم، لأنه عرف أنه جاهل يصيح في الصلاة بما سمعتم، ويقول الرسول أنه لا يصلح شيء من كلام الناس، وإنما هو تسبيح وتكبير وتحميد وتلاوة القرآن. فتشجع على أن يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، فأخذ يقول بهذه الأسئلة سؤال بعد سؤال. كان مما جاء ذكره في هذا الحديث أن قال: يا رسول الله، إن منا أقواما يتطيرون. قال: فلا يصدنكم. قال: إن منا أقواما يخطون بالرمي. فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه ثلاثا. قال: يا رسول الله، إن لي جارية ترعى لي غنما في أحد، فستضيف يوما على غنمي، وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، وفقدتها فكا وعلي عتق رخمة. فقال عليه السلام: هاتها. قال لها عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال له: اعتقها فإنها مؤمنة. الآن لو وجه هذا السؤال النبوي إلى بعض شيوخ الأزهر: أين الله؟ لأقام النكير عليه، فضلا عن أنه لا يحسن جواب الجاهل، لا يقول زكى والله كلا، وإن كان عنده شيء من العلم فيحاول أن يصنع بصفحة هذه، وإن كلم بصفحته فسيعلم جواب الجارية بتعليمات تعود بالطعن في الرسول عليه السلام، من حيث هو لا يدري ولا يشعر، ولا أرى الآن ضرورة أن أقود في تفصيل هذا الكلام، وإنما حسي أن أربط هذا الكلام بما سبق. إذا كان بعض شيوخ الأزهر وهم كثرة كبيرة في مصر مثلا لا يتفهمون العقيدة السلفية التي صرع فيها الآيات الكريمة وتتابعت عليها الأحاديث النبوية الصحيحة، لا يكون إن الله عز وجل له صفة العلو، فماذا يكون عقيدة عامة الشعب المصري يعتقد كما تعتقد هذه الجارية والشيوخ الأجلاء يعتقدونها، إذن ينبغي أن نقول إن هؤلاء العامة في مصر وفي أمثالها من البلاد الأخرى سواء ما كان منها بلادا عربية أو عالمية، الشعب هنا وهناك معذور لأنه لا يعيش في ذلك الجو الإسلامي الذي منه تعلمت الجارية تلك العقيدة الصحيحة من أين الجارية وهي راعية غنم أن تعرف هذه العقيدة التي لا يعرفها من الأزل من الجو الصحابة سيدها وسيدتها وما حولها من الناس كلهم يدينون دينا واحدا ويتبنون عقيدة واحدة، فعرفت هذه العقيدة من المجتمع الذي عاشته، وربما تكون قد قرأت وتبعت سنة الرسول عليه السلام في قراءة سورة الصدارة التي يسن للمسلم أن يقرأها في كل ليلة قبل أن يبتدع وينام، وفيها يقول ربنا تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فإذا هذه الجارية، وفي بعض الروايات الضعيفة أنها أعجمية، تلقت هذه العقيدة الصحيحة من الجو الذي كان يعيش فيه فسلمت عقيدتها. أما جو المصري وجو البلاد الأعجمية الأخرى فهو موضوع، ولا يجب في الإخراج العقيدة الصحيحة، فأنا في اعتقادي يكونون معذورين كلنا.
وهل
يحصل لأحد حكم هذا العالم؟ إذا كان لدينا فينا حجة من أهل العلم فانتهى الأمر ولن يعرف بجهله. المعنى أن الله تبارك وتعالى كان قد جعل لبعض الأنبياء وفي بعض الأقوال ولم يرد في الأحاديث أن يونس عليه السلام كان قد جعل له وسيلة يتوصل بها إلى معرفة بعض المغيبات بواسطة الضرب على الرمل. النبي صلى الله عليه وسلم ربط كتابة الرمال بأن يوافق معجزة ذلك النبي، هذا كما يقول العلماء من باب تعليق المحال. قال عليه السلام: فمن وافق خطه خط ذاك النبي فذاك هو المصيب. وبلا شك ان هذه الموافقه لا يمكن الوصول اليها، لان ذلك النبي اولا كان معجزة خاصة به، وثانيا هو لم يدع كتابا يتخذ وسيلة لمعرفة طريقة الضرب بالرمل ليكتشف بهذه الطريقة شيئا من الغيب، فهو من باب تعليق المحال. قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه هذا الرمان خط ذلك النبي ذاك هو المصيب، وهذا أمر مستحيل. كيف يمكن أن يدع لنا طريقة وهو يعلق إصابة الرمان لأن واقف خط ذلك النبي. ثم هذا أسلوب يعني من أساليب الرسول عليه السلام. وإلا نحن نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. فلا يمكن الوصول إلى الأمور الغيبية باتخاذ وسائل لم يشرعها ربنا تبارك وتعالى، سواء كانت هذه الصورة لأول مرة أنا أسمعها أو صور أخرى مما اتعاطاها الرمالون هؤلاء أو المنجمون. فالمهم أنهم محاولون لذلك الوصول إلى معرفة بعض المغيبات إن لم يكونوا كما أعتقد يدجلون على الناس ويميزون عليهم، أي إنهم يعلمون أنهم ليس عندهم طريقة متوارثة مثلا حتى تتصل بذاك النبي، وهذه الطريقة يعرفون بعض المغيبات. هم يعلمون أنهم يدجلون على الناس ويلمسون عليهم إلغاء مجاعاتهم الثانية، فلا يجوز هذا التعاطي. ولذلك قال عن السلام في بعض الأحاديث الأخرى: من أتى عراقا أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وكأنه عليه السلام يشير في هذا الحديث إلى الآية السابقة، ويقول تعالى: فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فهذا الكاهن أو العراق أو الرمان ليس رسولا يمكن أن يوحي الله إليه بشيء من علمه الغيب الله تعالى. لهذا كان تعاطي هذا الضرب بالرمل أو أي وسيلة أخرى مما فيه تدبير عن الناس هو كفر بمثل هذه الآية الكريمة. نعم، هذا يختلف بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي. فإن كان يستحيل ذلك بقلبه فهو الكفر الخروج عن الملة، وإن كان يعتقد أن ذلك لا يجوز كما يأكل الغمرات الغذاء ويفرق السارق وراء إلى آخره، كل هؤلاء في المنزلة سواء. من استحل بقلبه شيئا من المحرمات فهو كافر كفر ردة، ومن اقتصر استحلاله على العمل دون استحلال القلبي فهو كفر معصية ولم يكن ردة. ما التعارض بين الروايتين؟ لأنك إما أن تفترض قوله فقد كفر بما أنزل على محمد أنه كفر خلفي، لأنهم لا يرد الاعتراض أو الإشكال في الحديث، لأن الحديث يكون صريحا لأنه لا يكفر ويحمل حينئذ على أن كفره كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا، فلا تعارض بين ذلك. واضح؟ فالحديث ليس موجها بالنسبة إليه، وإنما هو موجه بالنسبة لمن كان كفره عمليا. واضح؟
قال له: أصبحت أصبحت. من الذي يقول له أصبحت أصبحت؟ هو المرء. ليس الذين على المكان عاليا كيف يدخل الحجر للمعذرة إن بعثه الأمينة وعبد الله أو عمرة بن مكتوم راقي في المكان مثل ما يكون سلام الله
ومقوم في الحج. السلام عليكم. الشعب
والبرك وقت الظهر كما هم عارفين حتى تستوي الشمس رأي المسلم على الشاطئ. هذا في خط الاستواء. خط الاستواء عبد الخدم يكون الشاطئ هكذا والشمس تصبح شاطئيا. ألا يبدو لهذا الشاطئ الظل؟ فإذا بدا شيء من الظل هذا وقت الظهر. لكن في البلاد الأخرى التي تميل إلى الجنوب أو إلى الشمال تكون الشمس ناريه تتطورون عن الليل يكون لما تطلع الشمس من مشرقها يبقى ظل هذا الشاطئ طويلا درجة الأرض وكلما ارتفعت يخسر هذا الظل. إذا وقفت هذا الشيء يخسر فإذا كان الشمس تميل مثلا نحو الجنوب قليلا بالنسبة للأردن والسورية لأن نحن نقع في المنطقة الشمالية واليمن تقع في المنطقة الجنوبية والبلاد السعودية بعضها هكذا وبعضها هكذا. لو في مخطط مثلا خارطة كنا نريكم في الشاهد. فنحن في سوريا إن يصير الضرر لا يكون مثل الشام الشاطئية عندما يكون نائلا للشام الخليل إلى نائل الجنوب. فكلما ارتفع في الشمس بعد رواية كلما يدخل هذا الظل حتى يصبح ظلا قصيرا يثبت بالنسبة للناظر من كثر حمال لا يكون فلا يكون. هذا وقت الكراعة وقت استواء الشمس في وقت السماء. فإذا بدأ هذا الظل يطول في الناحية الغربية فقد زال وقت الكراعة ودخل وقت الظهر. هذا كله ما أعتقد أن المؤذنين اليوم يكون له بأعلى لأنهم تواكلوا على التقاويم معظيم ثم يقول في الحديث ووقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله. هذا طوله مثلا في قرن ما من هكذا إذا كان الظل وصل إلى هنا ما دخل وقت العصر. لماذا؟ لأنه يجب أن نحشر ظل الزوال الذي كان عندما انطلق الشمس في وسط السماء بالنهار مثلا الظل. هذا الظل يطول ويقصر باختلاف وصول السنة تارة أن يكون طوله يساوي مثلا ربع هذا الشهر وتارة أن تم. كل هذا يجب أن يحسب على حسب الأوقات والقصور فيضاف إلى ظل الشيء ظل الزوال الطالب مثلا الولد فإن ذاك صار وقت عصر وقت المغرب. كما قال عليه السلام في الصحيح إذا أقبل الليل من ها هنا من الشرق مثلا وأدبر النهار من ها هنا من الغرب وهذا طبعا لنشر المدينة وهذا لنشر المدينة الأخرى يكون القضية تختلف من حيث البلاد. مثلا نحن في جدة نستقبل الشرق تقريبا حينما نستقبل الشرق بينما في الشرق نستقبل الجنوب وهكذا كل الأرض حول بيت الحرام يشكل حلقة. لو قلنا هذا هو الجنوب وهذا هو الشمال وهذا الشرق الغرب وهذا هو الشرق الذي يكون هنا ماذا يستقبل؟ يستقبل الجنوب الشرق الشمالي الشرق الشمالي والذي يكون هنا يستقبل صعبة حينما يستقبلها الجنوب الغربي وهكذا. فالشاهد أما بالنسبة للمغرب فقوله عليه السلام صريح في هذا المجال: إذا أقبل الليل من هنا يشير إلى المشرق وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائمين. الآن هذا في فرق كبير جدا بين بلدة وأخرى، بين موقع في بلد وموقع آخر منه في بلد آخر، وهذا شيء الذي يعرفه لنفسي. ففي منزلي الذي وصفت لكم أيضا وهو في جرة الرحمن، القاعدة أننا نفطر في رمضان قبل الأذان ما بين 10 دقائق و7 دقائق. طول السنة سواء كان صيام رمضان أو صيام نفل. مرة دعينا إلى قرية في طريق الخارج من عمان القدس اسمها المعروف، فجلسنا منتظر الإفطار. في أول مرة وأنا في عمان أسمع أذان الذي يذيعونه بالإذياع مع غروب الشمس تماما. في السبب أن الشمس تظهر عندنا قبل الذي يدور، بينما هناك ما يدور صادر غروب الشمس مع الأذان تماما لأنه كان مثال. ولهذا قلنا أن الطاولين لا تراعي هذه المنظرات، وهذا تظن الغروب النهار إذا تذكرتم إذا كنتم سائرين وبين الغروب مثلا الى مكه والشمس في طريقكم، قد تجدون الشمس في مكان ما غربت عنكم ثم تنطلقون سيكون هذا الشمس بادئ. لماذا؟ لانه لما رايتموها غربت كان امامكم الى العالم، ولما رايتموها قد طلعت لانه كان في هناك وحده أو في أرض منخفضة ونحو ذلك. فمن كان في المكان الذي هو قبيل الجبل وتظهر الشمس وراءه هذا صار ليله، أما من كان أمام وأمامه سهل والشمس طالعة هذا ليله مدة، وأكثر الأرض كلها تختلف هبوطا وصعودا وآخرة. فالتقارير الآن لا تلاحظ هذه الظروف بساتا. ومرة ذهبنا إلى الشلال أي معروف في رمضان قبل الورد لنصلي المغرب، ونحن داخلون مسجد المؤذن يؤذن وأنا أرى الشمس طالعة. خلافنا هو جوبا النهار في بلدي أنا في بكاري، الأذان هو نفس الأذان لأنه يعني يذاع أذان من الدولة
مبادئ
طاق. لما أكون في داري يؤذن هذا الأذان كما قلت ما بين 10 و7 دقائق، بينما رأيت الأذان المرة الأولى هناك مع غروب الشمس تماما، وهذا هو الطواف. مرة أخرى دخلنا المسجد في قرية نهاوز فسمعت الأذان، هو نفس الأذان الذي يذاع وليس له مؤذن خاص، يذاع من أذان عمان، هذه قرية بعيدة عنها، والشمس أمامي جدا نارا، هذه طلبة غريبة عجيبة جدا، نظموها في نظام واحد وربطوها في أذان واحد، لذلك في القرآن الحكيم من العبادات من قيام أو صلاة. فهذه الأمور الأخرى يجب على المسؤولين العلماء المسلمين من يدهم أمر مراعاة عبادات الناس وتصديقها.
سؤال: ما حكم من حكم تحديد القبلة بالبوصة على الحديدة التي فيها أرقام تبين رقم كل قطرة وقليل حد القبلة على الأرض؟
هذه وسيلة أجيب طبعا يجوز الاعتماد عليها،
هذه النية دقيقة لتحديد الجهات الأربعة أولا ثم أخيرا عند حسابات دقيقة مكن المسلمين من أن يعرفوا القبلة من أي بلد كان في العالم طبعا تحديدا أقرب ما يكون إلى الواقع وليس تحديدا بحيث أنه يخيب عين الكعبة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة ففي ذلك توسع على المغربين عن عين الكعبة ما بعدها توسع، فهذه البوصلة هي تقرب تحديد الكعبة إلى ما يكاد أن يكون كأنه يشاهدها وليس كذلك. ولهذا فالاعتماد عليها أرى أنها من الوسائل العلمية. حديثا رأنا هنا أهديت إلي آلة جديدة لتحديد الخبلة لكن تبينت ما دقتها أنها غير صالحة، ولذلك أريد أن أضيف إلى ما سبق من صحة الاعتماد على البوصلة أنه قد تنتج الآلات وسائل حديثة لتحديد القبلة فينبغي أن يعتمد عليها إلا قبل تجربتها تجارب متعددة حتى تصبح دلالتها كدلالة البوصلة التي مضى عليها سنين طويلة وهي لا تقاوز ولا تخالف. هذا ما يعني نعم.
رأيكم في مستدلة جواز الصيام برؤية الهلال بالمراقب الفلكية؟
لا نرى ذلك جائزا
مع الدليل
بقوله عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا أي 30 و29. وقول عليه السلام في هذا الحديث وغيره صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والأمر هنا لرؤيته رؤية بصرية وليست رؤية حسابية أو لآلة إضافية إلى البصر الذي خلقه الله عز وجل. فقول نحن أمة أمية كأنه عليه الصلاة والسلام يريد لهذه الأمة أن يردوا على الرؤية البصرية ولا يستعين عليها بالحسابات الفلكية. وما يقال بأن الرؤية البصرية قد تخطئ ويرد عليها بعض الاعتراضات هذا أولا أمر مغتفر شرعا، ومع ذلك ثانيا يرد على الرؤية الفلكية من الخطأ ما يرد أيضا على الرؤية البصرية. وثالثا وأخيرا لما كان شريعتنا شريعة عامة صالحة لكل زمان ومكان بحيث أنه عليه الصلاة والسلام جعل هذه العلامة التي يتمكن بها كل ذي بصر أن يعرف وضوء الهلال طلوعه وابتداء الشهر وانتهاءه، بينما لو ربط الأمر بالحساب الفلكي لتعين تحديد الشهر الشرعي في طائفة من الناس بينما التحديد الشرعي إنما هو لكل الناس. ولذلك فلا ينبغي ما كان دليلا عاما في السنة أن يحول هذا الدليل ويخص به طائفا من الناس دون عامة الناس. ذلك تيسير من ربكم ورحمة توجب الوقوف عند الله. فيشاء عندما تغرب الشمس يظهر الشفق الأحمر إذا كنتم رأيتم ذلك يوم ما. استمرار الشفق الأحمر هو معناه بقاء وقت المغرب، فإذا غرب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء. فيؤذنون الآن العشاء بعد أذان المغرب بنحو ساعة وربع بينما يكون الشفق الأحمر غرب قبل ذلك بأكثر من نصف ساعة
تقديري.
نعم
توقيت هذا تقديري
تقديري
يعني هذا يقول في
لكن تقديري قد راغي خلال البطون. وما قلت أنا أعرف أن البطون إذا تأخروا لصلاة العشاء هو الأفضل، ولولا الشبهة على أمتي لأمرت بتأخير الصلاة صلاة العشاء إلى نصف الليل. لكن تأكيد لصلاة الفجر يعرض الناس لبطلان الصلاة قضيه طوق
خاصه
لا يراعى هذا من باب الاحتياط والتمكين. يعني المهم هذه المواقيت الشرعيه اليوم لا احد يعاني اهل العلم هم مشغولون بلفت نظر المسلمين خاصه اهل الحلف العظيم انه يجب عليهم ان يراعوا هذه المواقيت الشرعيه، والا عرض الصلاة والعبادة كالصيام للبطلان.
ما في كتاب يفصل هذه الحاجات ها؟
ما عملت ذلك.
طيب البركة فيكم.
ما فينا كافيلة.
لا يعني انا ما قرأت ولا صلاة فإن الكتاب في الزرافة.
ما كنت آلفا لأن بعض الأفاضل ألفوا في ذلك كالتقيدين بذلك وأهل كويتي
قليل
نسيت شو اسمه الله مرسول أو إيه إنه رسالة أطلع في الكويت
حديثة
يعني نعم يجب من مدى سنين مواقف الصلاة
دورها كإجارة.
كان فيه كلام كثير بين العلماء قديما لكنه يبدون انه ليس هناك دليل ملزم لعدم ايجار الدول هذه لحديث الصحيحين وهل ثبت لنا عصير الباح. ومن اشهر كما تعلمون اباحه اما لم ياتي نص ملزم لانتقال من اباحه الى الولاء بقينا على الاصل
كذلك قراءة الأراضي. ضبط نوعان هو ضبط القدر وضبط الكتاب. أما ضبط القدر أن يكون الراوي يقظا غير مغفل بل يحفظ ما سمعه ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء مع علمه بما يثير المعاني في الروى بالمعنى. هنا يدل على جواز الحديث بالمعنى رغم أن قلت لشيخ السلسلة في الجزء الأول يردد على صاحب الأبواب في رفض كلمة متعمدة كنت هو يريد ذلك تمييز ما قالته بأنه جواز رواية الحديث بالمعنى. هذا الثاني مفهوم مخالفة من جواز رواية الحديث بالمعنى
هو لجواز رواية الحديث بالمعنى أن يكون مستحضرا للمثل. أهلا يذكر هذا الشرط
يكون مستحضرا للمثل يكون يثبته بحين يتمكن من استحضار بما شاء مع علمه بما يفيد المعاني في الروض المعنى. يكون عنده العلم بالمعاني
القيد الأول هو أن يكون مستحضر للمثل. فيجوز رواية الحديث بالمعنى إذا كان مستحضرا لمثل الحديث وعارفا طبعا باللغة العربية
وما يفيد ويغير المعنى. أنت تذكر الآن ماذا؟ هل هناك شيء يخالف هذا الذي أذكره في بعض ما كتبته؟
يعني مفهوم مخالف الكلام
وهو حديث أيضا يتعلق أيضا بالرواية. الحديث يقول إيش؟ فالأصل باعتبار ضبط الحديث المتواتر نظر الله امرأة سمع مقالته فحفظها ووعاها وعداها ورب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هل يدل الحديث عن الجمل رواية الحديث بالنص كما سمع الراوي بل لا كما سمعها؟
من حيث التبليغ هو الواجب، لكن ذلك لا ينفي رواية الحديث معنى. يعني هنا شيئان، الشيء الأول تبليغ السامع للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف الواحد، لكن ذلك لا ينفي كترخيص من الشارع الحكيم أنه يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى بالشرطين المذكورين سابقا. الدعاء للنضارة هو لمن أتقن رواية الحديث ورواه كما سمعه، لكن ذلك لا ينفي جواز رواية الحديث بالمعنى بالشرطين السابقين. نفس هذا الحديث قد روي بألفاظ، وذلك كما أن هناك حديث كثيرة وكثيرة جدا، الناحية العملية تدل على رواية الجواز رواية الحديث بالمعنى، لكن إذا جاء وقت التبليغ فينبغي أن يكون مستحضرا للنظر وأن يرويه كما سمعه، لكن ذلك لا ينفي جواز رواية بالمعنى خاصة إذا كان من حاجة تدعو إلى ذلك.
بالنسبة للشرطين السابقين اللي هو المعنى، لا يكون من شرط الأحناف أن يكون فقيها، لأنه إذا روى رواية
لا ليس شرطا فقيا، شرطا يبقى من معنى. قد يكون لأن الفقير دائرة الفقه أوسع من دائرة فهم المعنى. لأنك تذكر معي قصة الحسن، قصة تلميذ أبي حنيفة، ليس هو أبو يوسف، الحسن ابن إيه؟ تلميذ ذلك أبي حنيفة، محمد بن حسن الشيباني. يذكرون عنه بأنه نزل ضيفا على الإمام الشافعي أو العكس، لا أتذكر الآن. المهم قام محمد بن حسن الشيباني يصلي بالليل، والشافعي على فراشه. لما أصبح الصباح ذكر محمد بن حسن الشافعي كأنه يلمح بأنه ما قام يصلي بالليل، كأنه يأخذ عليه، فقال لقد بدت أفكر في قولي عليه السلام يا أبا عمير ما فعل النوير، فاستنبطت منه كذا وكذا حكما. الآن يا أبا عمير ما فعل النوير كلام مفهوم قد يشكل على بعض العالم من أمثالنا نحن، ما هو النوير؟ فإذا عرف النوير عرف معنى الحديث، لكن هل عرف الفقه بين فهمه الإمام الشافعي؟ لا. فإذا لا تلازم هناك بين أن يكون فقيها كما يشترط الحنفية، وبين أن يكون عارفا بما يفيد المعنى كما هو الشرط الأساسي. واضح الفرق؟ كثيرا ما يضع بعض الناس وبخاصة شروط نظرية يمينة ثم لا ينظرون بها لصعوبة تحقيقها. الأحناف مثلا ينظرون في أصولهم الفقهية
إلى أنه لا يجوز تقصير النص المتواتر للآخر، بينما تراهم في تقريعاتهم التقية خالفوا هذه القاعدة، وليس فعلا بتقييد أن يفرغ هذه القاعدة وأن يقول لا يصح تقييد النص المتواتر بنص الآحاد، أو مثلا يحرمون الذهب والحرير بل والفضة على الرجال، مع قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أين القاعدة هذه التي وضعوها ثم لم يلتزموها في مثل تحريم الذهب تحريم الحرير بل وتحريم الفضة التي نرى أنها حلال على الرجال إلا أوان الفضة؟ واضح على الذهاب. فمن هذا القبيل اشتراطهم أن يكون فقيرا. أين الفخر في رواة الحنفية للأحاديث؟ هل هناك مثل أبي حنيفة أو من زعمه في الفقر في الرواة الذين هم يحتاجون بهم؟ لا وجود لهذا الشرط في عالم البحث بالتحقيق، وإنما هو كما يقال حبر على ورق. واضح؟
هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟ يعني هناك شروط تلحق الراوي غير العدالة والضبط، من ضمن هذا الشرط الذي يظهر احنا في الفقه، لكن هناك شروط أخرى. يقول هنا تم أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي والضبط، يمكن تقسيمها إلى قسمين، قسم هو باتفاق العلماء لا يلحق بالراوي وهو أن يكون تحرية وهو سرية، نعم إن كان الراوي عدل فلا يلزم يعني أن يكون حديثه ضعيفا.
نعم
ما لا هذا هو يقول هنا هذا ما لا يشترط.
ما لا يشترط.
لكن القسم الثاني ما لا يشترط على قول راجح عند الجمهور، فمنها ما يرجع الى الراوي وهي خمسه امور. الاول الذكوريه.
هذا
شرط؟ لا. يقول اولا الذكوريه واشترطها في الراوي منقول عن الامام ابن خليفه، ولكن استثنى من ذلك اخبار عائشه وام سلمه. هذا طبعا مردود عليه.
من ذلك
عائشة وأم سلمة.
ما شاء الله.
ماذا عن الشرط الذي بعده؟ ماذا عن الأشياء المردود عليها؟ الثاني الفقه وهناك تفصيل. يقول اشتهر على الإمام أبي حنيفة اشتراط الفقه الراوي إذا خالف خبره في أصل الأصول. الثاني واشترطه آخرون عند تفرد الراوي بالحديث، واشترطه بالحبان عند أداء الراوي بالفتوى.
وثم
عن سبيل أكوان السلام
واحدة بعد
أخرى. أول واحد أبو حنيفة رضيت عليه التفرق. الثاني اشترطه آخرون عند تفرد الراوي بالحديث.
اشترطه ماذا؟
اشترطه آخرون عند تفرد الراوي إذا تفرد بالحديث.
أيوه. لا
موجود. أيوه. الثالث اشترطه بالحبان عند أداء الراوي للحجر.
اشترطه عند الحبان
عند أداء
الراوي
من خطر.
ما هو المشروع؟
الفقه. أنا
أقول الخطير هذا الخطير هذا المادي
من خطر.
وإيش معنى الخطير هذا؟
أقيد الفقه أنه شرط في الراوي، يعني يشترط في الفقه
بالعدالة. أيضا هذا رأي ولو من حاكم، لكن ليس على الإمام، ولا يشترط في الراوي إلا ما سبق ذكره العدالة والضبط. والفقير قد هذه تبقى من الحواشي والتي يقر فيها من حوى الحواشي فما حواشي.
طيب هناك سؤال آخر ورد عن السلفية في الأصول أنهم قدموا قياس على النص كما في نفس الذكر
المؤلف الحنفي.
لا المؤلف رد في خير
كان خير
قد في ردود من الأقوال لكن هو يفسر الأقوال
رد عليها
رد عليها
لكن المؤلف ما يشرح الأعداء كان ما في داعي إرادة هذه الأقوال وبلبل الطلاب العلم وأفكارهم ثم ذكر عليها بالرد
الزبدة يعني
نعم
تقديم الزبدة
أخوان هذا في أي سنة كما لو ثبت عندنا أن راويا سئل عن حديث فأنكره ثم سئل عن هذا الحديث بعد زمان فأقره في المرة الثانية عنده زيادة علم عن المرة الأولى فالزيادة مقبولة من الثقة ما هو ثقة هذا في شرط واحد نفس القاعدة تطبق في شخصين الراوي الحديث والناس له والراوي عنه قبل عروض الإسلام الراوي الأول فإذا كان الراوي له عن الناس له ثقة ضابطا فمن حفظ ثقة هذا من الأحكام ولا يعتد بإنكار الراوي الأول من حديث لأنه يقول بسبب ما عرضه من الإسلام وإلا فنضطر إلى اتهام الثقة بمجرد لا شيء منه الإسلام يعني الثقة الذي درس الحديث أنا مثلا سمعت الحديث لي سهل أنت تقول لا أنا ما حدثت هذا لابد من أحد شيئين إما أن أنسبك أو ينسبوك إلى النسيان أو ينسبوني إلى ماذا إلى خطأ على الثقة وهذا لا يجوز لأنه يقال من حضره كل عام من أخطأ ولذلك الإنبار هذه لا تسمى ملائك واحدة
رد عليهم
نعم
رد عليهم
ورد عليهم
هو هذه إحنا ضرب لها مثال غريب يعني على الشهادة قال إذا أنكر الله في الشهادة الإنبار تفقد شهادة الفاصل وإنما لم يشترط هذان على القول الراجح في كثرة الدلالة على قبول خبر واحد الثقة ولأن الإنكار على وجه النسيان ليس نفيا لوقوع الثقة والتحديد بل غايته عدم التذكر فقول المثبت مقدم لأنه جازم بما يروي عن شيخ يعني نفسه من الشيخ
لو تفقنا في الموضوع عدان التأمين ما هو كيف يكون وكيف ضرر على الناس وما هو وجه الحرمة فيها من الأدلة إن هذا يعني منتشر الآن نعم
أنا لا أشك لأن التأمين بكل صوره لا يجوز لأنه نوع من المخاطرة والمخامرة والمخاطرة والمخامرة هو الميسر بعينه نعم هو الميسر بعينه الذي حرمه الله عز وجل في كتابه في الآية المعروفة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من جن الشيطان فاجتنبوه
وتأيد ذلك ببعض الأحاديث الصحيحة منها قولنا عليه الصلاة والسلام كما في مسلم بن أحمد من حديث عبد الله بن عمر بن العاص إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة والراوي والكوبة الطبل. ولا شك أن الميسر وإن شئت قلت المخامرة لها صور عديدة وبخاصة في العصر الحاضر حيث تعددت صوره وتنوعت أشكاله كالتماثيل تعددت الأشكال بالموت واحدة فكلها تلتقي بما حرم الله من الميت. من ذلك ما يعرف اليوم باليانصيب ومنه ما يسميه بعضهم باليانصيب الخير الزعم أسماء يغيرونها لتضرية الناس للخطاء ولتبليلهم كما جاء الحديث الصحيح لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. ولذلك يقول أهل العلم تغيير الأسماء لا يغير الحقائق المسمية فالخمر خمر ما دامت أنها تسكت مهما تنوعت الأسماء التي يطلقونها عليها. ومن هذه الأسماء الخبيثة المشروبات الروحية إذا عرفنا القمار والميسر عدنا إلى ما يسمى اليوم بالتأمين على الحياة أو السيارة أو العقارات أو نحو ذلك فكل ذلك مخاطرة ومخاطرة لا تقوم على أسباب تتعاطاها شركات التأمين وإنما هو اليانصيب. ومن المعلوم أن كثيرا من الذين يؤمنون على سياراتهم وعلى عقاراتهم ومقاصد بضاعتهم ونحن ذلك يمضي على بعضهم السنين الطويلة ويدفع لكل سنة المبلغ المرسوم مقابل لا شيء. وعليكم السلام الله وبركاته. أهلا مرحبا سيد الله يا يمضي على المؤمن على ما أمن عليه الأعوام الكثيرة وهو يدفع المبلغ المرسوم مقابل لا شيء التأمين، كان يؤمن على سيارته مثلا وهذا وقع لبعضهم كثيرا فيما علمنا، مضى عليه نحو 30 سنة وهو يدفع فلم يقع له حادث مطلقا. فهذه المبادئ التي جمعها لم يدفع المقابل شيء اطلاقا سوى اسم التأمين. وعلى العكس من ذلك، قد يتفق احيانا اقترب يا اخو الناس وعلى العكس من ذلك تماما، يتفق ان بعض المؤمنين اول قسط يدفعه على سيارته الجديده مثلا، فتصاب السياره بحادث فتحطم، فتقدم الشركه لهذا المؤمن سياره اختها جديده مقابل ماذا؟ القسط الاول الذي دفعه. يا ترى اولا من اين جاءت الشركه بهذا المال الذي اشترت بهذا المؤمن سياره جديده؟ وثانيا مقابل ماذا دفعت قيمه هذه السياره الجديده؟ مقابل قسط واحد قد يكون مبلغ 100 أو 1000 او اكثر او اقل، ليس هذا هو المهم. ومن الواضح جدا أن ثمن هذه الشكل السيارة التي اشتريت للمؤمن هي من أموال المشتركين الآخرين الذين أمنوا على سياراتهم ولم يقع لهم حاجة. هذه هي المخاطرة وهذه المخاطرة. والشركات كما تعرفون جيدا وبخاصة بعد ابتداء الكمبيوتر هذا الحسيب الدقيق يتمكنون من الحسابات الدقيقة جدا، بحيث أن كل تقنين مثلا يعملون الحسابات كم حادث يمكن أن يقع وكم قيمة هذه الحوادث بالتقريب، فهم يضعون الضرائب على المشتركين بقدر ما يعوضون هذه الحوادث إن وقعت على أعلى تقدير، ثم تبقى لهم بقية هي المكاسب التي يأخذونها مقابل حبر على ورق ولا شيء وراء ذلك. قد يحصل بهذه المناسبة أن نذكر لأن من هذا النوع بعض الجوائز التي تقدم لبعض الذين يشترون حاجات معينة، فقد يودعون في بعض العلب الكراسيين بطاقة مكتوب عليها مكافأة أو جائزة كذا. وأبسط شيء القوارير الشراب البيبسي أو ما شابه ذلك، أدوا بطوال ماركة معينة من الداخل له كذا وكذا. هذه المكافآت يمكن أن تكون من نوع المخابرة أيضا، ويمكن أن تكون من نوع الجهالة. وفرق بين هذا وذاك أن ننظر إلى هذه المكافأة، هل خرجت من جيب الشركة الخاص بها أم أضيفت هذه الجوائز قيمتها على ثمن تلك البضاعة؟ حينئذ هذه تكون مقامرة ومحرمة ولا شك، لأن الذي يربح لا على جهد ولا على تجارة ولا على شيء، إنما هو مجرد الحظ على حساب ديون الشراط الآخرين الذين لم تخرج لهم هذه الجوائز. وبلا شك الشركة حينما تضع هذه الجوائز وعلى حساب الشاريين وليس على حساب جيبها تعمل أيضا حساب كم قيمة هذه المكافآت من الطريق 1000 أو آلاف مؤلفة، هذا يقسم على ثمن بضاعة ويضاف عليها، فيكون هذه إضافة على حساب الشارين وليس على حساب الشاكرة أو الشركة. وهنا يقال أيضا كما قلنا من قبله، عددت الأسباب والموت واحد، كل هذه الأسباب تؤدي إلى أسر أموال الناس في الباطل. ولذلك فأنا أعتقد أنه لا يجوز مشاركة في الشركات التأمين ولا التعامل معها إلا ما اضطررتم إليه. هناك نوع من التأمين على السيارة في بعض البلاد يرغى من أصحابها على التأمين، ما يسمى في بعض البلاد التأمين الجزئي، أما التأمين الكلي فيبقى على الاختيار. أما نضطر إلى التأمين الجزئي فهي كالضرائب التي تفرض في بعض البلاد، لا مناص للمخلفين أن يدفعوها وإلا تعطل حياتهم، لا يستطيعون مثلا أن يبنوا كنا يأوون إليه، لأن هناك ضرائب مسقطات يسمونها الشرفية وما أدري أشياء أخرى وأخرى. فما دام الإنسان ليس مخيرا في دفع نوع من هذه الضرائب بل هو مجبور على ذلك من قبل الدولة، فمن ذلك أيضا يدفع التأمين الإجباري عن نفس السيارة. أما أن يشترك الإنسان باختياره فهذا لا يجوز، بما تبين من الكلام السابق أنه ثمار وميسر، ولا يجوز ذلك بتحريم ذلك القرآن الكريم، ولا ينبغي أن نغتر بتسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية. هذا ما لدي حول هذا السؤال.
بعض الناس يأتون بعمال من الخارج على أساس أنهم يعملون لديهم، فإذا أتوا ما علموا لديهم لكن تركوهم يعملوا أي عمل خارج عن سلطتهم، ثم يأتون بكل شهر في كل شهر مثلا بمبلغ معين يتفقون عليه. هذه صورة. صورة ثانية، يتفق هذا الذي يكون من بلد معين مع إنسان ليس من البلد لكن مقيم على فتح محل بحيث أن يكون باسم هذا الإنسان وينال على هذا الاسم مبلغ يعني معين من المال، ما يشكم في هذا هذه المحالة؟
أنا ما هو جائزا أيضا إلا إذا كان هناك مسؤوليات وضمانات، إذا أخلى ذاك المستأجر أو ذاك الذي أخذ المحل وباسم صاحب البلد، فإذا كان هناك ضمانات وكفالات قد يتضرر فيجوز، وإلا إن كان القضية شكلية فهي كما قلنا آنفا أسباب وهمية لا تؤرر تلك الأموال التي يأخذونها.
مثل إيش الضمانات
يعني؟ نعم؟
مثل إيش الضمانات مثل ما؟
أنا أقول كلام عام، مثلا الكفالة واحد يقفى الآخر، فقد المكروه قد يسر مثلا فيقع على الكفيل مسؤوليه ماليه او سجن او ما شابه ذلك، هذا الذي يشير اليه ان كان واجبا فالحكم واضح تماما. وهل يشير من ذلك فيما ذكرنا انفا؟
نعم منتشر.
لا اقصد كفاله. نعم
الشيخ، بالنسبة لطاقة تفيس من الحجر، هل إذا فقد الحجر يعتبر حكمه كحكم سكوت الإنسان؟
هو لم ينص على ذلك أولا، ثم لا نرى ذلك ثابتا ثانيا، حتى فيما يتعلق بكثير مما سكت عنه في الحجر وإن كان داخلا في القاعدة، ولكن يكون بقاعدة شواذ. واضح الجواب؟
حديث قراءة كتاب
المصانع
قراءة المؤمن نعم الفاتحة، هل هو معلق بعنى المكحول؟
وكذلك لأنه إما أن يريه في واسطة وهي مجهولة أو الاسم نافع، وإما أن يسقطه وهو تجديد. ولذلك فحديثه معبد تارة للعمامة وتارة للجهالة. باطل ذلك أن متنه قد يدل على وجود قراءة الفاتحة من نسخة المختلي، ذلك لأن الأمر بالشيء بعد النهي عنه لا يستلزم وجوده، وإنما الأمر بالشيء بعد النهي عنه يفيد فقط جوازه وليس وجوده. والأمثلة على ذلك في القرآن معروفة ومذكورة في علوم الأصول، أن الأصول على اختلاف الآيات. مثلا قوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. فأمر بالصيد هنا هو رفع للمحظور السابق بالنسبة للمحرم، أما ولاية الصاد. كذلك قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واكثروا من فضل الله. فهذا الأمر بالانتشار بعد انقضاء الصلاة لا يعني وجوبه، وإنما يعني جوازه، لأنه مسبوق بقوله عز وجل: إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذا الأمر الذي يفيد ترك العمل جاء رفعه بقول عليه السلام بقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فإذا استخدمنا هذه القاعدة الأصولية ورجعنا إلى الحديث على فرض صحته بهذا اللفظ، فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلا تفعلوا نهي إلا بفاتحة الكتاب إثناء من النهي في الإباحة ولا في الوجوب. أما الجملة التي بعد ذلك وهي قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هي جملة تعليلية لهذا الحكم. فإن كان الحكم واجبا فهو تعليل لهذا الحكم الواجب، وإن كان الحكم مستحبا فهو تعليل لهذا الحكم المستحب، وإن كان الحكم الجواز فهو أيضا تعليل لهذا الحكم الجائز. فإذا عرف هذا كان واضحا جدا أن الحديث لا يدل على وجوب القراءة للمقتدي وراء إمام في الصلاة الجارية. وإن مما يؤكد هذا أمور أوضحها أن هذا الحديث الذي فيه ما سبق من العلة قد جاء في نسخ الإمام أحمد بلفظ يؤكد أن هذا الأمر لا يعني الوجوب، بل يعني الجواز المرجوح، حيث كان لفظه: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. فقوله إلا أن يقرأ يعني إن كان ولا بد واحد منكم يريد أن يقرأ أن يقرأ بفاتحة الكتاب، لأن الأصل فيها أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لهذا كان الغير الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، وتبعه على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، من أن المفتدي يجب عليه أن يقرأ بسرية وأن يصمت في الجهرية، ولا يقرأ ما دام أنه يسمع تلاوة القرآن من الإمام. وبذلك تتجمع الأدلة التي يبدو تعارض بينها وتسلم من التعارض
حينما نضع كل لديه في مكان مناسب مع ملاحظة ما قد يعارضه، فينبغي جناية التوفيق بين النصوص كما هو معلوم من قواعد علم الأصول، أصول الفقه وأصول الحديث أيضا. فقد ذكر الحافظ الرازي رحمه الله في شرحه على مقدمة الصلاة في قسم الحديث المختلف أنه إذا جاء حديثان مختلفان متعارضان في الظاهر وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة التي جاوزت 100 وجه أكثر. وعليكم السلام ورحمة الله. وهذا أمر هام جدا، وإذا وقع طالب العلم في حيث ضعفه فنحن مثلا نقرأ قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. فإذا وقفنا عند هذه الآية ولم نقل بما جاء في الأحاديث من إباحة ميتة البحر وجراد، حرمنا أكلهما، لأن النص القرآني يشملهما: حرمت عليكم الميتة والدم. إذن هذه قاعدة من قواعد التوفيق بين النصوص، وهي التي يعبر عنها بالعام والخاص. فإذا جاء نص خاص يعارض النص العام خصف النص العام للنص الخاص. ولا يشترط هنا ما يقوله بعض المذاهب من أنه لا يجوز تخصيص النص العام القاطع أو المتواتر النص الخاص الأحاد، هذا ليس شرطا، وإن كان يذكره بعضهم في كتبهم الأصولية، ولكننا نراهم مع ذلك يخالفون أصولهم في بعض التفريعات وفي بعض الفروع التي منها ما نحن فيه الآن. القاعدة التي قالوها لا يجوز تخصيص العام المقطوع ثبوته والقرآن من ذلك بالحديث الآحاد الظني الثبوت، مع ذلك وافقوا جمهور المسلمين على إباحة ميتة السمك والجراد، مع أن الحديث في ذلك أقل ما يقال فيه أنه ليس متواترا، وقد خصصوا المقطوع ثبوته بالمظنون ثبوته. على هذا يجب التوفيق بين النصوص المتعارضة. فعندنا الآية الكريمة: وإذا أخذ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، نص عام يعارضه النص العام الآخر: لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. فهنا عمومان تعارضا، فأي العامين يسلط على العام الآخر؟ العام القرآني أم العام الحديثي؟ لا فرق عندنا بين القرآن وبين الحديث من حيث وجوب العمل بكل منهما. والفلسفة التي تقال لما ذكرناه آنفا هذه لا يعتد بها عند جماهير العلماء، بل حتى عند الواضعين تلك القاعدة ضعيفة على قوه في كثير من الأمور الأخرى التي تفرعت من مخالفتهم لتطبيق هذه القاعدة. فلا فرق عندنا بين الآية وبين الحديث من حيث وجوب العمل بكل منهما، ولكن هنا عمومان تعارضا، فأيهما يخصص الآخر هنا دقة الأمر. إذا نظرنا إلى المذاهب قلنا الحنفية خصصوا الحديث بالقرآن، وكذلك بعض من دليل الفروع الجهلية، وعكس الآخرون فقال ونحن نخصص القرآن بالحديث وتكون حصيلة مختلفة تمام، من يخصص الآية بالحديث فمعناها كالتالي: فاستمعوا له إلا في وقت الفاتحة وراء الإمام. ومن عكس ذلك يقول لا صلاة لمن لم يقرأ ذلك الكتاب إلا من كان يسمع قراءة الفاتحة من الإمام، فعليه الصمت والسكون. فلكل وجهة يوم يوليها السبب الخيرات، فإن من خبير النظر الدقيق في تغيير أحد النظرين على الآخر. والذي رأيناه